قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ومع هذه الأساطير الفاجرة خرجت من مكامنها أعداد وافرة من رجال يجيدون اللسان العربي وألسنة دار الإسلام الأخر، ومنهم رهبان وغير رهبان، وركبوا البر والبحر وزحفوا زرافات ووحدانا في قلب دار الإسلام، على ديار الخلافة في تركيا وعلى الشام وعلى مصر وعلى جوف إفريقيا وممالكها المسلمة. خرجوا وفي القلوب حمية الحقد المكتم، وفي النفوس العزيمة المصممة، وفي العيون اليقظة، وفي العقول التنبه والذكاء، وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والخلابة والممازقة. ولبسوا لجمهور المسلمين كل زي، زي التاجر وزي السائح وزي الصديق الناصح وزي العابد المسلم المتبتل، وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء كان عنهم من أحوال دار الإسلام، أحوال عامته وخاصته وعلمائه وجهاله وحلمائه وسفهائه وملوكه وسوقته وجيوشه ورعيته وعبادته ولهوه وقوته وضعفه وذكائه وغفلته، حتى تدسسوا إلى أخبار النساء في خدورهن، فلم يتركوا شيئا إلا خبروه وعجموه وفتشوه وسبروه وذاقوه واستشفوه. ومن هؤلاء ومن خبرتهم وتجربتهم خرجت أهم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، طبقة المستشرقين الكبار، وعلى علمهم وخبرتهم وتجاربهم رست دعائم الاستعمار ورسخت قواعد التبشير، كما وصفت لك أمرهم في آخر الفقرة 16. والتقت حلقة البطان، هذه المرة على دار الإسلام، واسترخت حلقتاه عن المسيحية الشمالية. وما هو إلا قليل حتى كان تحت يد الاستشراق آلاف مؤلفة من مخطوطات من كتب دار الإسلام، نفيسة منتقاة مشتراة أو مسروقة، موزعة مفرقة في جميع أرجاء أوروبا وأديرتها ومكتباتها وجامعاتها، وأكب عليها المستشرقون المجاهدون الصابرون الذين هجروا دنيا الناس المائجة بكل زخرف ومتاع، وعكفوا بين جدران صامتة مغلقة وأكداس من الأوراق المكتوبة بلسان غير لسان أقوامهم، يقضون سحابة النهار وزلفا من الليل، يفرزونها ورقة ورقة وسطرا سطرا وكلمة كلمة، بصبر لا ينفد وعزيمة لا تكل، ويكابدون كل مشقة في الفهم والوقوف على أسرار المعاني المخبوءة تحت رموز الألفاظ العربية أو غير العربية في كل علم ومعرفة وفن، دينا كان أو أدبا أو لغة أو شعرا أو تاريخا أو علم بلدان جغرافيا أو طبا أو رياضة أو فلكا أو صناعات وآلات، كل ذلك يدرسونه بدقة ونظام وترتيب وبتعاون كامل بينهم مهما تباعدت بلادهم وأوطانهم. ثم لا تنقطع لهم رحلة في قلب دار الإسلام وفي أطرافها، يجسون ويجربون ويختبرون ويتعلمون ويسألون ويجمعون كل خبرة وكل تجربة وكل معرفة، وكل صغير وكبير يعينهم على الدرس والاستفادة وعلى فهم أسرار هذا العالم الغريب الذي كان بالأمس ممتنعا على الاختراق قرونا طوالا. ولما كانت هذه المخطوطات التي يعكف نفر منهم على دراستها متفرقة في البلاد وحبيسة تحت يد عدد قليل جدا، قد يكون رجلا واحدا في قرية أو دير، عمدوا إلى نشر بعضها مطبوعة لتكون تحت يد كل دارس مستشرق في أي بلد كان من بلاد أوروبا. هذه مسألة مهمة، مسألة المخطوطات إذن وطباعتها. ما كانوا يطبعونها لنا، لأن رجل يعني يعيش في مصر، رجل واحد، هم في الحقيقة يعني معدودون على الأيدي. طيب، هذا حقق مخطوطة ونفث فيها سواء في مقدمتها أو في عبثه بتحقيقها سمومه، كيف تصل هذه السموم إلى أقوامه حتى يكملون؟ ولهذا كانوا يطبعون 500 نسخة، ما كان همهم الانتشار، هو يطبع لأجل أن يصل هذا إلى عواصم أوروبا، إلى أصحابه من المستشرقين حتى يعملوا عملهم في الكيد للإسلام، لكنه لا يستطيع أن يمانع بعض النسخ التي تخرج عند بعض المسلمين، لأن هذا جزء من الدهاء والمكر في معاملتهم. نحن نخدم تراثكم، نحن نخدم تراثكم، والحقيقة لم تكن كهذا. ولكي تكون الفائدة أكثر تماما والجهد أكثر جدوى، أنشأوا أيضا مجلات بكل لسان من ألسنتهم ينشر فيها كل مستشرق نتائج بحثه ودراسته، ويعرض كل تجاربه وخبرته وملاحظاته، لتكون عونا لكل دارس مستشرق وغير مستشرق. وهي مجلات الدراسات الإسلامية أو الشرقية، بل سمت همتهم فبدأوا صنع جماهر الإسلام التي يسمونها دوائر المعارف الإسلامية. كذلك صار الاستشراق في أوروبا كلها هيئة واحدة لها هدف واحد ونظام واحد وهمة واحدة وفهم واحد وأسلوب واحد ونظر مشترك واحد إلى حضارة دار الإسلام قديمها وحديثها. كان هذا الاستشراق في نأته الأولى بعد 7 قرون من الصدام الذي انتهى بإخفاق الحروب الصليبية قائما على أفراد قلائل. أنت تعرف معنى النأنأة؟ أستعملها النأنأة، يعني النأنأة يعني الضعف والعجز، مقصود البدايات قبل أن تكثر وتقوى. كان هذا الاستشراق في نأنأته الأولى بعد 7 قرون من الصدام الذي انتهى بإخفاق الحروب الصليبية قائما على أفراد قلائل، إما طالب علم ومعرفة يتعلم من العرب المسلمين ليقشع الجهل عن نفسه وقومه كما فعل بيكون وطبقته، وإما راهب ذي حمية ودفاع عن دينه حين أحس بالخلل الواقع في الحياة المسيحية، فكل همه أن يصلح خلل المسيحية ويمكنها من حجة مقنعة تحول بين الناس وبين الانبهار بالإسلام وثقافته وحضارته والتساقط فيه، متكئا على ما عند دار الإسلام من العلم كما فعل توما الإكويني. أما في أول نأنأته الثانية عند فجر اليقظة الأوروبية، فكانت بعثاته في دار الإسلام تعود من جولتها إلى أوروبا لأداء عملين عظيمين، هما إمداد علماء اليقظة بمزيد مما وقفوا عليه من كنوز العلم في دار الإسلام، يفسرون لهم رموزها ويترجمون لهم ما استطاعوا فهمه منها، ثم إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من أحوال المسلمين. أما عند انبثاق اليقظة واستحكام أمرها حين صارت ضوءا شاملا يسري في جماهير غفيرة متنوعة الأهداف والأهواء والأغراض، فقد هبت أفواج منها زاحفة زحفا متتابعا على دار الإسلام وغير دار الإسلام، مصعدة في طريقها إلى التفوق والغلبة والانتشار بلا قرن أي نظير يكافئها في اليقظة والتنبه والتصميم، بلا قرن يكافئها في اليقظة والتنبه والتصميم يصدها ويكفكف من غلوائها ويعوق من زحفها. وعندئذ أيضا كان الاستشراق قد كسب هو أيضا يقظة فائقة وبصيرة نافذة وتنبها لامعا، وتكونت الطبقة الأولى من المستشرقين الجادين النابهين التي سوف ترثها طبقة أساطين الاستشراق ودهاقينه الكبار: الدهقان وجمعه دهاقين، الرجل الحديد الماضي القوي على التصرف. فهؤلاء جميعا الذين وقع عليهم العبء الأكبر في تيسير الأمر للزحوف الأوروبية المتتابعة المستمرة التي اقتحمت دار الإسلام فاستعمرتها وغيرت وجه الحياة فيها تغييرا بعيد الغور، لم يزل ساريا إلى يومنا هذا كما سترى. ينبغي أن يكون بينا لك أن أوروبا عند استواء يقظتها أدركت إدراكا واضحا أن الذي بلغته قد ضمن لها التفوق الحاسم، وأنها مقبلة على زحف شامل يخترق قلب دار الإسلام لا بقعقعة السلاح بل بوسائل أخر أمضى من وقع السلاح. أدرك ذلك ساستها ورهبانها وعلماؤها وعامة جماهيرها المثقفة، وهذا الزحف الصامت المصمم الخفي الوطن سوف يضم ألوفا مؤلفة من أشتات الناس ما بين تاجر وصانع ومغامر ومدرس وسائح ومبشر وجندي وسياسي وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق ومتكسب، والنية أن تتكون من هؤلاء الأشتات جاليات كبيرة تقيم في دار الإسلام تعاشر المسلمين فتطول عشرتهم أو تقصر، ولكل امرئ منهم اتجاه أو هوى أو أسلوب أو فهم، فأمر مخوف أن يخالط عالما له دين وحضارة باقية الآثار كان له الغلبة والتفوق والسيادة من قبل قرونا طوالا كما جربوا وعلموا، أمر مخوف أن يخالطوه دون أن يكون لهذا العالم عند أكثرهم صورة مستقرة في أنفسهم تحميهم من التفرق والضياع فيه وتحصنهم أيضا من الانبهار بالإسلام وحضارته، كما انبهر أسلاف لهم غبروا فصار حتما أن يكون في متناول هؤلاء صورة للإسلام وحضارته مكتوبة بدقة ومهارة ومقنعة أيضا لكل عقل متطلع يصورها لهم خبير ثقة مأمون عندهم. والمستشرقون المتبتلون بلا شك عندهم هم أهل الخبرة بكل ما في دار الإسلام قديما وما هو كائن فيها حديثا، من دقيق العلوم عند خاصة المسلمين إلى خفي أحوال المسلمين من عاداتهم ومعايشهم وطرائق أفكارهم وخصائص حياتهم، إلى علم وثيق بشأن دولهم وأقاليمهم وبلدانهم التي تغطي أكبر رقعة من الأرض، وهم قد جمعوا كل ذلك وعكفوا عليه وتأملوه ودرسوه ونظموه ورتبوه بعناية فائقة وبهمة وجلد وتنبه ونفاذ بصر، فكل دارس منهم مأمون عند كل أوروبي من أول طبقة الرهبان والساسة إلى آخر رجل من جماهير الناس، مأمون على ما يقوله، مصدق فيما يقوله في أمور لا سبيل لأحد منهم إلى معرفتها، لأنها تتعلق بأقوام لسانهم غير لسانه، ولا يقوم بها إلا دارس صابر ذو معرفة بهذا اللسان الغريب، متصف بصفتين لا بد منهما حتى يكون مأمونا مصدقا. الصفة الأولى أن في قلبه كل الحمية التي أثارها الصراع بين المسيحية المحصورة في الشمال وبين دار الإسلام الممتنعة على الاختراق على مدى 10 قرون على الأقل، وأن في صميم قلبه كل ما تكنه المسيحية الشمالية من البغضاء النافذة في غور العظام والتي أورثتها الحروب المتطاولة كما وصفتها لك آنفا في الفقرة 15 و16. الصفة الثانية أن في صميم قلبه كل ما تحمله قلوب خاصة الأوروبيين وعامتهم وملوكهم وسوقتهم من الأحلام البهيجة والأشواق الملتهبة إلى حيازة كل ما في دار الإسلام من كنوز العلم والثروة والرفاهية والحضارة، أحلام وأشواق أورثهم إياها الاحتكاك المستمر قرونا بهذه الحضارة الزاهية الغنية التي كانت يومئذ في دار الإسلام. وبهاتين الصفتين يكون مؤهلا لحمل هموم المسيحية الشمالية التي ظلت قرونا محصورة في الشمال، ودليل إخلاصه المطلق لهذه الهموم هو تبتله الذي يقطع ما بينه وبين زهرة الحياة الدنيا وزينتها من حوله، حبيسا بين جدران تضم ركاما من أوراق قديمة مكتوبة بلسان غير لسان قومه، قد رضي لنفسه أن يبقى اسمه في دنيا الناس مغمورا غير مشهور. وبديهي أن يكون المستشرقون كما عرفت صفتهم هم أسبق الناس إلى معرفة هذه الحاجة الملحة التي تضمن للزحف الأكبر على دار الإسلام أن يسير على هدى لا يختل ولا يضل، ويعصم أكبر قدر ممكن من أشتات الزاحفين حين يدخل دار الإسلام ليطول مقامهم بها، ويجري بينهم وبين من يخالطونهم ما يجري بين الناس من التفاوض وتجاذب الأحاديث، يعصمه أن ينبهر بما يرى أو يسمع، أو أن تضعف حميته أو تلين قناته أو يتردد ويتلجلج. لابد إذن من أساس يرتكز عليه تفكيره ومن صورة سابقة شاملة ثابتة يثق بها ويطمئن إليها، ويثق أيضا بصدقها وأمانتها حتى يتمكن من أن يرفض أكثر ما يرى وما يسمع إذا هو خالف ما يعتقد أنه الصورة الوثيقة المأمونة التي سوغه إياها دارس عارف بأحوال هؤلاء الناس. واستقل المستشرقون بحمل هذا العبء الجديد الثالث، فكتبوا لجماهيرهم آلافا من المقالات ومئات من الكتب تناولت كل شيء يخص أمم دار الإسلام في ماضيها وحاضرها، كتبوا في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، وفي تفسير القرآن والفقه، وفي تفاصيل شرائع الإسلام، وفي تاريخ العرب والمسلمين، وفي الأدب واللغة والشعر، وفي الفنون والآثار، وفي علم البلدان، وفي تراجم رجال الإسلام، وفي الفرق الإسلامية، وفي الفلسفة عند المسلمين، وفي علم الكلام، في كل ما ذكرت وما لم أذكر كتبوا وألفوا وصنفوا، لكن لهدف واحد لا غير، هو تصوير الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين بصورة مقنعة للقارئ الأوروبي، وبأسلوب يدله على أن كاتبها قد خبر ودرس وعرف وبذل كل جهد في الاستقصاء، وعلى منهج علمي مألوف لكل مثقف أوروبي، وأنه وصل إلى هذه النتيجة التي وضعها بين يديه بعد خبرة طويلة وعرق وجهد وإخلاص، حتى لا يشك قارئ في صدق ما يقرأه، وأنه هو اللباب المصفى من كل كدر والمبرأ من كل زيف، وأنه الحق المبين والصراط المستقيم. معضلة قابلت هؤلاء: إذا استمروا في الاستشراق بالطريقة الأولى فإن الأعداد قليلة ولا يمكن أن يقطعوا ما يريدون، إذن لابد من توسيع الدائرة. واجهتهم المشكلة: إذا قذفنا بجمل كثيرة من الشباب لكي يتعلموا من هؤلاء المستشرقين ويعملوا في ديار أهل الإسلام سوف يفتنون بهذا الدين الحق، وسوف يتأثرون بأخلاق أهل دار الإسلام، وربما دخلوا في الإسلام وصاروا عونا لأهله وضاعت هذه الصفقة، فما الحيلة؟ قالوا: الحيلة أن نصنع نموذجا، كتالوجا كما يسمونه، يعرف هؤلاء بدار أهل الإسلام في دينهم وفي عاداتهم وفي ثقافتهم في تاريخهم في أحوالهم وأخلاقهم، حتى يكون هذا هو المرجع عند المستشرقين الصغار، ونأمن أن يتأثروا بالإسلام. فقام مجموعة من المستشرقين الكبار وتكلموا في كل شيء، في كل شيء يتصور أن يخطر على بال المستشرق الصغير أن يسأل عنه، حتى أنهم خاضوا في تفسير القرآن وفي الأحاديث وفي علوم السنة وفي الرجال وفي كل شيء، ناهيك عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته والفتوحات الإسلامية ونحو ذلك، حتى يكون هذا هو المرجع لهذا المستشرق الصغير إذا ما أراد أن يرجع إلى هذا الدين وإلى هؤلاء الأقوام وإلى عاداتهم وتاريخهم وكيف يفكرون، حتى لا يذهب إلى علماء المسلمين أو إلى ما خطوه من كتب. وهذا السر الذي جعلهم يدخلون في دقائق أمورنا، وأنت خبير ولو كنت غير خبير فيعني اطلع على ما كتبوا، ستجد أنواعا من التلبيس وألوانا من الخبث، حتى أنهم ما تركوا شيئا على حاله، حتى يعني الرمز الأول في هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا في كل أخلاقه وزواجه وعلاقاته بنسائه ونحو ذلك، فخرجوا بصورة عند المستشرقين وغير المستشرقين وعند كل أوروبي يريد أن يطلع على دار أهل الإسلام، سوف يجد شيئا مختلفا تماما. رجل شهواني أهم شيء عنده النساء، الفتوحات كان مرجعها أو كان مقصدها هو هذه الهمجية عند هؤلاء المسلمين والرغبة في التطاول والسطو على الناس ونحو ذلك، أصحابه الذين حولهم جماعة من المنتفعين ويعني كل إنسان يعمل لأجل قبيلته وبينهم من التنافس ما يكون من كذا، وقس على هذا في كل شيء دخلوا فيه. فيأتي المستشرق الصغير قبل أن يخالط المسلمين يريد أن يتعرف على هذه البيئة، فيجد من كلام من سبقه ما يزيده قوة وثباتا على الشرطين: البغضاء للمسلمين ويعني الرغبة الجامحة في استعادة حضارة المسيحية الشمالية كما سماها المصنف، وبالتالي يأمنون مما يخافون مما وقع فيه بعض من سبق في الحملات الصليبية الثلاث. كانت ترجع الحملات وهم مبهورون، يعني فشلوا في الحل العسكري بل انبهروا بالإسلام وأهل الإسلام، ومنهم من بقي هناك وأسلم، فحتى يخرجوا من هذه كتبوا هذه الكتب وهذه البحوث الكثيرة. المشكلة الحقيقية في حياتنا هذه الأدبية الفاسدة أن بحوثهم التي كتبوها لأنفسهم لكي يصونوها عن التأثر بأهل دار الإسلام، أخذها أدباؤنا وكتابنا وتنمروا بها وتبجحوا بها على أنها العلم وما دونه هو الجهل، وخرجوا علينا بمقتضى هذه المعاني، وما زالوا يبالغون حتى أوهمونا أن هؤلاء الأوروبيين هم الذين وضعوا المنهج. تجد في كتب علوم الحديث من يقول إن المسلمين برعوا في علم الإسناد، الإسناد يعني معروف علم الإسناد والنقد، لكن هذا النقد الظاهري المتعلق بحدثنا فلان وهل لقي فلان فلانا وهل سمع منه وهل سلسلة السند متصلة، هذا الذي برع فيه المسلمون. لكن الأوروبيون برعوا في النقد الخارجي، أو هذا كان الخارجي برعوا في النقد الداخلي. وما المقصود بالنقد الداخلي؟ قال لك يعني نقد المتن وليس نقد السند. الأوروبيون هم الذين علمونا كيف ننقد المتن، يعني إذا كان الإسناد صحيحا فلابد أن تتأكد في هذا المتن هل هذا المتن صحيح أو غير صحيح، فكيف نقول إن فلانا روى بهذا الإسناد مع أن فلانا مات، الإسناد أمامنا صحيح لكن فلان كان مات في هذا الوقت، هذا شيء من النقد. وتبجح كثير من المسلمين بهذه المعاني، وحين نتأمل العلم الصحيح عن العلماء المعتبرين نجد أن المسلمين هم أول من تكلم في النقد الداخلي والنقد الخارجي، لكن الأوروبيين سلموا لهم في النقد الخارجي ونازعوهم على حين غفلة في النقد المتون وليس نقد الأسانيد. والحقيقة ولهذا لما استدرك المسلمون هذا على أنفسهم كان فرع خاص في الحديث اسمه علم الدفاع عن السنة، الكتب التي تعنى بالدفاع عن السنة، ومن أوجه ذلك بيان تقدم المسلمين في علوم السنة كلها، وأن المسلمين لهم السبق أيضا في النقد الداخلي نقد المتن، والعشرات الأدلة مكتوبة في هذا، ومن ثم الرد على المستشرقين الذين طعنوا في، لأن طبعا هذا في نوع من يقول لك أنتم لا تعرفون إلا الأسانيد الظاهرة، طب وأين الباطن؟ هذا في نوع تجهيل علماء المسلمين، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لكن على حين غفلة من المسلمين أتوا من قبل أن الأدباء والمفكرين وربما بعض من ينتسبون لعلوم الشريعة كان عندهم هزيمة أمام الأوروبيين حتى في علوم المسلمين، فيذهب فيأخذ من كتابات المستشرقين الأوروبيين لمجرد أنه حقق كتابا أو كتابين وكتب بحثا أو بحثين، ويتغافل عن أن هؤلاء مدخولون في نيتهم وأن في قلوبهم الكيد للمسلمين، ويتغافل أيضا عن شيء مهم، أن هذا المستشرق مهما على كعبه فهو أجهل من طالب الإعدادي في الحقيقة، وما رأي كمن سمع من خبر هؤلاء، قدر لي أن رأيت بعض هؤلاء الذين يعني يقال عنهم يعني مستشرقون، الرجل يعني وجدته في بعض الديار في أسبانيا طبعا الحضارة هناك الأندلسية معروفة، فهذا الرجل يزعم أنه مستشرق وأنه على علم بكل تاريخ الأندلس القديم، ومن أراد شيئا من العرب فليأتيه، فقدرا قابلته قدرا يعني، فوجدته لا يحسن يتكلم جملة عربية، هو أمام قومه إنه أسطورة في العربية وإنه يعني يعرف علم الأوائل والأواخر، فإذا قابلته تجد بصعوبة حتى يوصل لك جملة، مع إنه هو يعني أستاذ في الأدب العربي وقل ما شئت من الكلام الذي عندهم في جامعات. هذه المسوخ في الحقيقة هي التي مع الأسف كتبت لنا التاريخ وتبجحت في كل علومنا حتى دخلوا في علوم السنة وفي علوم القرآن، ناهيك عن التاريخ ويعني السياسة والفن ويعني قل ما شئت. هذه الخدعة الكبرى التي وقعنا نحن فيها، وهذا أثر هم لعلهم لم يقصدوه في الحقيقة أو قصدوه تبعا، هم قصدوا بهذا تأمين أقوامهم من الافتتان بحضارة أهل دار الإسلام، فجاء أهل دار الإسلام ويعني كما قال المؤرخون ويل للمغلوب من الغالب، ويل للمغلوب من الغالب، هذا ما اتفق. كان جوهر هذه الصورة المبثوث تحت المباحث كلها هو أن هؤلاء العرب المسلمين هم في الأصل قوم بداة، أهل بادية، بداة جهال لا علم لهم، كان جياع في صحراء مجدبة، جاءهم رجل من أنفسهم فادعى أنه نبي مرسل ولفق لهم دينا من اليهودية والنصرانية فصدقوه بجهلهم واتبعوه، ولم يلبث هؤلاء الجياع أن عاثوا بدينهم هذا في الأرض يفتحونها بسيوفهم حتى كان ما كان، ودان لهم من غوغاء الأمم من دان، وقامت لهم في الأرض بعد قليل ثقافة وحضارة جلها مسلوب من ثقافات الأمم السالفة كالفرس والهند واليونان وغيرهم، حتى لغتهم كلها مسلوبة وعالة على العبرية والسريانية والآرامية والفارسية والحبشية. ثم كان من تصاريف الأقدار أن يكون علماء هذه الأمة العربية من غير أبناء العرب الموالي، وأن هؤلاء هم الذين جعلوا لهذه الحضارة الإسلامية كلها معنى، كل شيء مستورد. هذا هو جوهر الصورة التي بثها المستشرقون في كل كتبهم عن دين الإسلام وعن علوم أهل الإسلام وفنونهم وآثارهم وحضارتهم، وأن هذه الحضارة إنما هي إحدى حضارات القرون الوسطى المظلمة التي كان العالم يومئذ غارقا فيها، يعنون عالمهم هم، يجري عليها حكم قرونهم الوسطى، بثوا تلك الصورة في كل كتبهم بمهارة وحزق وخبث معرق وبأسلوب يقنع القارئ الأوروبي المثقف الآن كل الإقناع، وتنحط في نظره حضارة الإسلام وثقافته انحطاط القرون الوسطى. أنت خبير بكلمة القرون الوسطى، هذه كم دوختنا دايما تسمع يعني عنوان للتخلف جماعة بتوع القرون الوسطى، ولا تغفل أن القرون الوسطى هذه كانت عنوان التخلف عندهم، وبالنسبة لنا كانت عصور الازدهار. ويزداد بذلك زهوا بأن أسلافه من اليونان والآريين كانوا هم ركائز هذه الحضارة المزيفة الملفقة دينا ولغة وعلما وثقافة وأدبا وشعرا. ويزداد بذلك الأوروبي أيا كان غطرسة وتعاليا وجبرية، ولا يرى في الدنيا شيئا له قيمة إلا وهو مستمد من أسلافه اليونان والآريين والهمج الهامج. ومن خلال الصراحة العارية التي طرحت كل حجاب، أو الصراحة المتحجبة بالبراءة وخلوص النية وحب العلم، أو بالصراحة الحيية التي أمالها الخفر شدة الحياء إلى التبرج بحب الإنصاف، استطاع الاستشراق أن يجعل هذه الصورة حية متحركة في جميع كتبه ومقالاته ودراساته ومباحثه على اختلافها، حتى الدراسات التي تستعصي على قبول هذه الصورة واضحة لم تخلو من غمز خبيء ولمز خفي يستدعي حضور هذه الصورة بطريقة ما. وكذلك نجح الاستشراق في تحقيق هدفه كل النجاح، واستطاع أن يدرج الإسلام وشرائعه وثقافته وحضارته في مستنقع القرون الوسطى الذي طمرته النهضة الحديثة ووطئه عصر الإحياء والتنوير بأقدامه وطأة المتثاقل، وبذلك عصم العقل الأوروبي المثقف من أن يزل زلة فيرى في دين الإسلام أو في ثقافته وحضارته ما يوجب انبهاره، كما انبهر أسلاف له من قبل تساقطوا في الإسلام وثقافته وحضارته طواعية، ثم صاروا مع الأسف من بناة مجده على مدى 12 قرنا على الأقل. واعلم أني على عمد هنا أتناسى عمل الاستشراق في السطو على الكنوز المخبوءة كانت في علم دار الإسلام، ثم ما بذلوه من نقله سرا إلى علمائهم في زمن النأنأة وما بعدها، ليبنوا عليه حضارتهم العظيمة القائمة اليوم بيننا. وكيف أغلقوا الأبواب على ذكر ما سطوا عليه بالضبة والمفتاح حتى لا يعلم خبيئته أحد، حتى ولو كان أوروبيا قحا. وأتناسى على عمد مني أيضا حديث السفاهة والبزاءة التي جرت على ألسنة دهاقينهم من المطاعن في القرآن العظيم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته إمدادا لهيئات التبشير للقيام بعملها النبيل في دار الإسلام وفي توابعه التي كانت محجوبة عنهم، ثم انفسح لها الطريق مع الزحف الأكبر. وبين لك الآن بلا خفاء أن كتب الاستشراق ومقالاته ودراساته كلها مكتوبة أصلا للمثقف الأوروبي وحده لا لغيره، وأنها كتبت له لهدف معين في زمان معين وبأسلوب معين لا يراد به الوصول إلى الحقيقة المجردة، بل الوصول الموفق إلى حماية عقل هذا الأوروبي المثقف من أن يتحرك في جهة مخالفة للجهة التي يستقبلها زحف المسيحية الشمالية على دار الإسلام في الجنوب، وأن تكون له نظرة ثابتة هو مقتنع كل الاقتناع بصحتها، ينظر بها إلى صورة واضحة المعالم لهذا العالم العربي الإسلامي وثقافته وحضارته وأهله، وأن يكون قادرا أيضا على خوض ما يخوض فيه من الحديث مع من سوف يلاقيهم أو يعاشرهم من المسلمين، وفي عقله وفي قلبه وفي لسانه وفي يقينه وعلى مد يده معلومات وافرة يثق بها ويطمئن إليها ويجادل عليها دون أن تضعف له حمية أو تلين له قناة أو يتردد في المنافحة عنها أو يتلجلج، أيا كان الموضوع الذي تدفعه المفاوضة إلى الخوض فيه. والاستشراق لا يذم لأنه فعل كل ذلك، لأنه بلا شك قد أدى ما عليه لبني جلدته أحسن أداء وأتمه، ونصر أهل دينه وأخلص لهم كل الإخلاص، وكافح في سبيل هدفه بكل سلاح أجاد صقله وتقويمه. أما الذي هو حقيق بالذم والمعابة فالعاقل الذي يظن نفسه عاقلا والبصير الذي يظن نفسه بصيرا ثم لا يكاد عقله يدرك شيئا هو أبين بيانا من البدائه المسلمة، ولا يكاد بصره يرى ما هو أظهر ظهورا من الشمس الساطعة. فما كتبه الاستشراق من حيث هي كتب أو دراسات مكتوبة للمثقف الأوروبي خاصة ولهدف بعينه حقيقة باحترام كل أوروبي مثقف أو من كان بمنزلة الأوروبي المثقف في الغربة عن العربية والإسلام، لأنها يسرت له ما لم يكن ليتيسر البتة أن يعرف أشياء كثيرة متنوعة هو عن عالمها غريب كل الغربة، وأن يرى عالمها في صورة واضحة مصورة بمهارة ومصنوعة بأسلوب مقنع مقبول لا يرفضه عقله بل لعله يرتضيه كل الرضا، ولأن هذا العالم الذي يراه مصورا عالم غريب عنه ولا سبيل له إلى معرفة الحقيقة فيه لولا الجهد العظيم الذي بذله دهاقين المستشرقين الكبار في تصويره، فهو غير حريص بعد ذلك على التحقق من صحة التفاصيل التي تكونت منها الصورة، ولا هو قادر على التشكك في سلامتها من الآفات، ولا يخطر بباله أن يسأل نفسه: أهي صادقة أم كاذبة؟ أهي مطابقة للحقيقة أم غير مطابقة للحقيقة؟ أما من حيث هي كتب أو دراسات علمية جديرة باحترام مثقف غير أوروبي، أي من أبناء العرب والمسلمين خاصة، أي أبناء لغة العرب وأبناء دين الإسلام، فهذا عندئذ موضع نظر، لأن الأمر ولا خيار لي أو لك فيه يختلف اختلافا بينا حينئذ، ويتطلب النظر في أمرين: أمر الكاتب وأمر المكتوب معا. وهذا يردك لا محالة إلى ما كتبته لك آنفا في شأن المنهج وما قبل المنهج، سواء كان الكاتب عربيا أو غير عربي، أي مستشرقا أوروبيا. ولذلك يحسن بك هنا أن تعيد قراءته بتأن وحذر، لأنه غير لائق أن أعيد ذكره في هذا الموضع مفصلا، وإنما هي إشارة إليه لا غير. واعلم أني سأبين لك الأمر هنا في حالة واحدة، هي حالة استحقاق الدراسة أن توصف بأنها علمية. وهل هو أمر ممكن أن يكون ما كتبه المستشرقون دراسة علمية بمعناها الصحيح الموجب للاحترام والتقدير؟ وكن أبدا على ذكر بأن ما قلته عن المنهج وما قبل المنهج هو أصل أصيل في كل أمة وفي كل لسان وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومللهم ونحلهم، فهو أمر لا يختلف فيه اثنان من البشر مهما تباينا لغة وثقافة ودينا، ولا تقوم في أمة ثقافة أو حضارة إلا بالالتزام بهذا الأصل الأصيل في ثقافتها أو حضارتها. يعني وكأنه بعد أن طوف هذا التطواف يريد أن يرجع إلى قضية المنهج وما قبل المنهج، حتى يثبت لك أن ما فعله المستشرقون بأمتنا من الكيد، وأن ما كتبوه من بحوث، وأن ما حققوه من كتب، كان عاريا عن المنهج، لأنه لم يتسن له أن يعيش مرحلة ما قبل المنهج. هذا هو الكلام القادم، لكن لابد أن تتم الصورة الآن. هذا الذي فعله المستشرقون عار تماما عن المنهج، هذا الذي فعلوه لم يكن لأجلنا وإنما كان لأجلهم، هذا الذي فعلوه إنما هو نوع من المسخ للإسلام وحضارته ودينه وثقافته ولغته، لكي يؤمنوا أقوامهم من الدخول في هذا الدين والانتظام في هذه الحرم. هذا جزء من الكيد لأهل دار الإسلام على مراحل وخطوات حتى تسنوا لهم أن يبطلوا عمل الميزان، وأن يكون لهم الصدارة والريادة والمدنية والتطور، وأن ننزل نحن في التحت وفي تحت التحت، وأن نعود إلى ما كانوا هم عليه، وأن يصعدوا هم إلى ما كنا نحن عليه. هذه حقيقة الصراع، لابد أن نتعلمها، ولابد أن نعلمها إخواننا، ولابد أن نرضعها أولادنا، إذا كنا نريد يوما أن تعود لنا الريادة من جديد. وهذا في الحقيقة حاصل بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أننا نحب أن نرشف له ولو نرشف منه ولو رشفة، وأن تقع أعيننا منه ولو على نظرة، لا لعز الإسلام فهو عزيز بمنهجه، وإنما لننال نحن بعض الشرف الذي فقدناه يوم فقدنا هذه الهوية والانتماء إليها. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.